إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. إخوة الإيمان، خرج المسلمون من رمضان وكثير منهم ودعه ليس بزمانه فقط، وإنما بما فيه من روحانيات وإيمانيات وأواصر وروابط اجتماعية، لأن كثيرا منهم ظن أن رمضان غاية وليس وسيلة. وهذه هي خطورة ضبط النسب بين الوسائل والغايات، والإشكالية التي يقع فيها كثير منا هو عدم ضبط النسبة بين الغاية والوسيلة، فلا يستطيع أن يفرق في كثير من الأحيان بين الوسيلة والغاية، فيظن الكثير أن الوسيلة غاية فينتهي أمله بالوصول إليها. وهذا حال كثير منا في رمضان، كلنا دعونا الله سبحانه وتعالى، وكان كبير أملنا أن يبلغنا الله سبحانه وتعالى رمضان، وأن يسلمنا له، وأن يسلمه لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. فكانت هذه الدعوات كثيرا ما تجري ونجريها على ألسنتنا قبل أن ندرك رمضان. وتفضل الله سبحانه وتعالى علينا بفضله ومنته ورحمته وكرمه، وأمهلنا إلى أن دخلنا رمضان. هنا ظن الكثير أن الغاية قد انتهت، والهدف قد تحقق بمجرد أن وصل إلى رمضان، وقد وقع في الخطأ. رمضان وسيلة وليس غاية، وسيلة لتحقيق غايات وأهداف. من هذه الغايات ومن تلكم الأهداف أن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا، أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبنا، أن يعتق الله سبحانه وتعالى من النار رقابنا. فهذه غايات لرمضان: القبول، الغفران، الرحمة، العتق من النيران، والتي يجمعها كلها الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى العظمى في كتابه: لعلكم تتقون. فالتقوى هي التي لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك يجزي الله المتقين: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. العتق من النيران، القبول إنما يتقبل الله من المتقين، الثواب والجزاء كذلك يجزي الله المتقين، العتق من النيران ثم ننجي الذين اتقوا أي من النار، ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه أهداف وغايات كان السبيل إلى تحقيقها، أو من أعظم السبل إلى تحقيقها، رمضان وما يفعله العبد في رمضان. ومن هذه الوسائل تمتين الأواصر والعلاقات الاجتماعية والمحافظة على الروابط الإنسانية وتعميق الأخوة الإيمانية التي تربط وتوثق الصلة بين أفراد المجتمع، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وذلك لمحناه في رمضان هذه الأواصر وتلكم الروابط وهذه العلاقات الإنسانية والإيمانية والاجتماعية والسلوكية، نلمحها في اجتماعنا جميعا على صلاة التراويح القيام، والتي لا تعدو أن تكون نافلة إذانا بأن الفريضة من باب الأولى. وبإمكانك أن تصليها مفردا في بيتك، لكنك كنت تحرص أن تصليها مع المسلمين في الجماعة وهي نافلة، لا تجب عليك ابتداء فضلا أن تصليها في جماعة، لكنك كنت تحرص على ذلك لأن ذلك مما يعلي همتك ويرفع عزيمتك ويثبتك على طاعتك ويمتن أواصر الرحمة وروابط الإيمان بينك وبين إخوانك وأفراد مجتمعك، عندما تلتقي بهم كل ليلة فتصافح هذا وتسلم على هذا وترى هذا وتبش وتهش في وجه هذا وتسأل عن هذا في غيابه. وهكذا صلاة التراويح التي من المفترض أن تعلمك كما حرصت عليها أن تحرص على الصلوات في جماعة بالنسبة للفرائض، بالنسبة للفرائض كذلك هذه الأواصر تعميقها والروابط الإنسانية الاجتماعية السلوكية والأخوة الإيمانية تعلمناها في رمضان من حرصنا على إفطار الصائمين، فكان كل واحد منا يتمنى أن لو فطر صائما ولو على تمرة أو شربة ماء، لأننا نعلم ونوقن بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. كذلك من هذه الأمور زكاة الفطر، أيضا سبيل لتمتين هذه الأواصر والروابط. سؤالك على الفقراء والمساكين حتى تعطيهم هذه الفريضة وتؤديها، كذلك تخليك عن بخلك في شهر الكرم، فبدلا من أن كنت تدعو لنفسك فقط ولأهلك فحسب، اليوم أنت تؤمن خلف إمامك الذي لا يجوز له أن يدعو لنفسه تاركا المسلمين من غير دعاء، لأنهم يؤمنون خلفه، فلم يكن يقول: اللهم اغفر لي، ولا اللهم ارحمني، ولا اللهم تقبل مني، وإنما يقول: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ليس كذلك؟ فكنت تؤمن، فكنت تستشعر هذه الرابطة أنك والمسلمين جميعا كالنفس الواحدة التي لطالما حدثنا الله سبحانه وتعالى ورسوله عن تلكم المعاني، كالنفس الواحدة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، دماؤكم أموالكم أعراضكم، مال أخي هو مالي، نفس أخي هي نفسي، عرض أخي هو عرضي، دماؤكم أموالكم، ليس دمك ودمي، عرضك وعرضي، مالك ومالي، لا، نحن كالنفس الواحدة. تعلمنا ذلك كله من رمضان. وأكثر من هذا، كف الأذى كف الأذى حتى عمن بدأني بالإساءة والأذى. فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، إن بدأك فليقل إني امرؤ صائم. انظروا كيف علمنا رمضان الذي للأسف كثير منا ودعه بهذه المعاني، نودعه زمان النعم فالزمان يروح ويأتي، لكن هذه المعاني ثابتة، كنت فعلتها لله فالله سبحانه وتعالى هو رب شوال كما هو رب رمضان ورب سائر العام كما تعلمون. لكن هذه المعاني كف الأذى عن الناس جميعا وعن المسلمين خصوصا، كما أرشد لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الإيذاء صوره كثيرة متعددة، حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يخطئ من يظن الدين مجرد عبادات وطاعات يؤديها لله سبحانه. الله بفضله وكرمه ومنته جعل لكل عبادة مردودا اجتماعيا وسلوكيا يعود نفعه على العباد سبحانه. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه العبادة أعظم العبادات التي تؤديها لله، مردودها سلوكي اجتماعي، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكية النفس من شحها وبخلها، مردود الصدقة على العباد. الصوم لعلكم تتقون، هذا هو هدفه، والتقوى من أسمى معانيها أن تفعل ما أمر الله به وأن تجتنب ما نهى الله عنه. وقد أمرك الله بالإحسان إلى الناس وإلى المسلمين وأن تكف أذاك عنهم، كما سمعنا الآية التحذير الخطير: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ومن أبشع الذنوب فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحج شرط قبوله من حج فلم يرفث ولم يفسق، لم يأتي بما نهى الله عنه ولم يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى في الحج، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الإيذاء صوره كثيرة عباد الله، منها الطعن في المسلم والمؤمن بسبب إيمانه واستقامته: تلك شكاة ظاهر عنك عورها، تلك شكاة ظاهر عنك عوارها. هذا إنسان استقام والتزم، أفيكون التزامه واستقامته على دين الله سبب للطعن فيه والهمز واللمز؟ كلا والله، هذا من خلل العقول وقلة الدين والإيمان في القلوب. هذه صورة من صور الإيذاء. السخرية بصلاته وصيامه وعبادته وسمته الظاهري، هذه أيضا صورة أخرى من صور الإيذاء التي قد يتعرض لها المسلم، وفي هذا نهي شديد. عيبه بسبب ضعف حسبه وقلة ماله ودمامة صورته ودنو صنعته، وقد يكون هذا الذي تستخف به وليا من أولياء الله الصالحين، فإنما أخفى الله أولياءه في عباده حتى لا يحتقر أحد، لا تحتقر أحد مهما كان في نظرك صنعته ضعيفة نسبه بسيط
هيئته لا تعجبك، فأنت لا تعلم ما صفته عند الله سبحانه وتعالى. دعك من أوسام الناس التي يضفونها بعضهم على بعض، فراح يحترم كل واحد منهم الآخر بناء على هذه الصفة التي أتحفه هو وألقاها هو على البشر الذي مثله. أين وصفك عند الله؟ وما وصفي أنا عند الله؟ هذا الوصف قد أخفاه الله عني وعنك. لا أعرف وصفك عند الله ولا تعرف وصفي عند الله سبحانه وتعالى، فلما تحتقرني ولما أحتقرك؟ لما تزدرني ولما أزدريك؟ لما تهزأ بي ولما أهزأ بك؟ هذا كله محرم في دين الله، لأنها صورة من صور الإيذاء المحرم. غيبة والنميمة، أن تمشي بالنميمة بين المسلمين لتوقع بينهم، هذا إيذاء محرم. أن تجلس في مجلس ليس لك فيه إلا القيل والقال. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا إن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال التي تكثر في مجالسنا عن فلان وعن علان، امسك لسانك أيها الإنسان، امسك لسانك واحفظه أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. هذا اللسان الذي ينم ويغتاب ويلمز ويهمز هذا وهذا. أورد أصحابه الموارد، صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه، صغير جرمه، حجمه صغير لكن ذنبه كبير عظيم. ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ مسعود عندما يقول هذا أوردني الموارد، وفي أعظم موقف في حجه كان يقف بالصفا وبعد أن ينظر إلى الكعبة ويهلل ويكبر ويدعو، فكان ينصح نفسه أمام الجمع قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. المتكلم للأسف ينتظر النقمة، والصامت ينتظر الرحمة من الله سبحانه. كثير منا يحتاج إلى أن يتعلم الصمت لا أن يتعلم الكلام. صور عظيمة من صور إيذاء الناس: غيبة، نميمة، تتبع العورات. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا عباد الله المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتتبع عورة أخيه المسلم فإن الله يتتبع عورته حتى يوشك أن يفضحه في دار بيته وفي عقر بيته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التدخل في خصوصيات أقاربك وجيرانك وأصدقائك صورة من صور إيذائهم. التسمع لهم وهم لا يعلمون وهم لا يرغبون في تسمعك، هذه صورة من صور إيذائهم. أكل مال أخيك المسلم وسفك دمه والاستخفاف به، هذا من صور الأذى، بل هي أعظم الأذى، لأن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الدم. ابن عمر عندما ينظر إلى الكعبة، والله ما أعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. تشترئ على دمه، تشترئ على عرضه، تشترئ على ماله، تؤذيه في هذا كله؟ لا، ليس هذا من صفات المسلمين. الاعتداء على عرضه وعلى ولده، رميه بالفاحشة وهو منها بريء، أو رميه بها وليس عندك بينة. كل هذه صور من صور الإيذاء. عبد الله، رمضان علمنا أن نكف أذانا على من بدأنا بالإساءة والإيذاء، فما بالكم بمن كف أذاه عنا؟ أفأبدأه أنا بالإيذاء؟ لا والله، كفك شرك عن أخيك المسلم وعن الناس صدقة منك على نفسك. في الحديث الصحيح في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث في غاية الروعة والجمال. المسلم، الألف واللام للكمال، أي الكامل الإسلام والإيمان، هو من كف لسانه ويده عن المسلمين. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه، هذا يقتضي أنما كما قال ابن حجر: يقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام. من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب، إذ سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، وأذى المسلم حرام باللسان أو اليد. وفي الحديث إعجاز عندما يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من قوله، لأن هذا أعم، فقد تؤذيه بلسانك إن أخرجته له استهزاء واحتقارا. أنت لم تقل شيئا، بمجرد إخراج اللسان استهزاء واحتقار، هذا أذى بدون أن تتكلم. فكان إعجازا منه صلى الله عليه وسلم أن قال من لسانه ولم يقل من قوله، فحصره بالقول يكون بالكلام إذا نطق، أما لو فعل باللسان حركات تنم على استهزاء واحتقار، إذا قال من سلم المسلمون من قوله يخرج هذا، لكن دخل الاستهزاء بحركة اللسان في الإيذاء. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الإيذاء إلى نوعين: إيذاء بالقول وإيذاء بالفعل. وعامة إيذاء القول يكون باللسان، وعامة إيذاء الفعل يكون باليد، لأنها هي التي تعبر غالبا عن الأفعال. وأيضا التعبير باليد أعم من الفعل، لأنه يشمل الفعل المعنوي، كأن تأخذ ماله أو تأخذ ممتلكاته، فهذا أيضا إيذاء باليد. ولذلك نقول هذا بوضع اليد، ما أخذ عنوة منه نقول قد وضع يده عليه، فهذا مأخوذ بوضع اليد يعني بالقوة. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدلنا على المسلم كامل الإسلام. انظر إلى هذا السلوك وإلى تلكم الروابط التي ينبغي أن نخرج بها وأن نتعلمها، فهي غاية وهدف كان من أهداف هذا الشهر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك لكل ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مجرد أن ترفع الأذى حتى لا تؤذي الناس، هذا لا يضيعه الله سبحانه وتعالى لك. رجل يمر بغصن شجرة في الطريق فيقول هذه تؤذي الناس فيرفعها، فيحمد الله سبحانه وتعالى له فيغفر الله سبحانه وتعالى له. نعم، هذا هو الإسلام أيها الإخوة الكرام. الإسلام هو مجموع المسلمين، ففعلك وفعلي وفعل هذا وهذا إنما يدل على الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فليس معنى هذا أن غير المسلمين لا يسلمون، ربما لا يسلمون إذ لم يسلم المسلم من إيذائهم، أو لو أعلنوا مثلا حربا عليه، إنما الأصل أنك لا تؤذيهم طالما لا يؤذونك. لكن المعنى عميق، فعندما نهون على أنفسنا نهون على غيرنا. فإذا أخي المسلم لم يسلم مني وأنا لم أسلم منه وصدرنا ذلك للناس، فمن أين إذن يعلم أن الإسلام رحمة؟ إذا أنت آذيتني في مالي وعرضي ونفسي، وآذيتني بشتمي أو ضربي أو سفك دمي أو انتهاك عرضي، فكيف نصدر للآخرين أن الإسلام رحمة وأن رسولنا رحمة مهداه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول احرصوا أن تسلموا وأن يسلم بعضكم من بعض، فإن كنتم كذلك ظهرتم أمام الناس بالقوة وإلا هنتم على أعدائكم. فلم تسلموا منهم إذ لم تسلموا من أنفسكم. نعم، هذا معنى ينبغي أن يرسخ في الأذهان، إن غير المسلم لن يفتح القرآن الكريم ولن يفتح صحيح البخاري وصحيح مسلم ولا تفسير ابن كثير ولا تفسير القرطبي ليعلم عن الإسلام ويقرأ عن الإسلام، إنما سيرى وينظر إلى أحوال المسلمين. نعم، سيرى إلى أحوالهم، إنما نصدر الإسلام بأفعالنا، وهؤلاء ينظرون إلى أفعالنا وإلى سلوكنا. الجاليات الإسلامية كفيلة بأن تظهر هذه الصورة للناس، لكن للأسف ما زال المسلم هين على أخيه المسلم، ما زلنا نتعامل مع غيرنا بذلة ومع بعضنا البعض بعزة وكبر وتجبر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أذل على المؤمنين، أين هذه المعاني؟ راحت وتاهت لما هن على أنفسنا هن على غيرنا. نعم أيها المسلم، أخوك المسلم عرضك ودمك، ماله مالك، نفسه نفسك، عرضه عرضك، فلنتراحم فيما بيننا ولا يؤذي بعضنا البعض، لا يؤذي مسلم مسلما. فكما سمعنا كلام ابن حجر ينتفي عنك كمال الإيمان إذا لم يسلم المسلمون منك من لسانك ومن يدك. كف ذاك عن المسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتوعده بالعذاب والويل من الله سبحانه وتعالى.
المعاهدين، فما بالك إخوانك المؤمنين، ما بالك بالمسلمين، هذا في المعاهد غير المسلم. لا تؤذيه، لا تحتقره، لا تنقص حقه، لا تكلفه فوق طاقته، لا تؤذيه لا في نفسه ولا في عرضه، معاهد. ما بالك بأخيك المؤمن الموحد المسلم، اجتمعت أنت وهو على عقيدة واحدة، على رب واحد، على نبي واحد، على دين واحد، صلي في مسجد واحد، خلف إمام ربما واحد، ومع ذلك يؤذي بعضنا البعض؟ لا. لا تغضبوا إذن إن وجدنا الأذى من غيرنا، فقد هن على أنفسنا. وعندما نعز على أنفسنا ويحترم بعضنا بعض، عندئذ سنظهر بهذه الصورة ونري للعالم أننا أمة واحدة، كما أرادنا الله وكما أرادنا رسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله، أريد أن أنهي كلامي بأنك لا تعرف قدر هذا المسلم عند الله، كما أنه لا يعلم قدرك عند الله، فلما يحتقر بعضنا بعض أو ينتقص بعضنا من بعض؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله أخفياء لا يعلمهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تؤذي أحد، فلربما صفته عند الله أعلى من صفتك، فتكون قد اشترأت على ربك قبل أن تشترئ على أخيك. فإذا كان الله سبحانه قد رضيه له عبدا وأدخله بيته، فلما تحتقره؟ ربك، خالقك، الملك سبحانه وتعالى رضيه له عبدا وأدخله بيته وأوقفه أمامه وسمح له بذلك، تؤذيه أنت؟ تحتقره أنت؟ تسخر منه أنت؟ من أنت؟ عليك أن تخاف الله سبحانه وتعالى، فإن ربك لأفعالك بالمرصاد، إن ربك لأفعالك بالمرصاد. والعاقل من عقل لسانه ويده عن المسلمين وعن الناس أجمعين. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رد عنا وعن المسلمين في كل مكان كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذى المؤذين وإجرام المجرمين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.